إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو كل من يراه، ليست هناك دعوة خاصة لأحد، وإنما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كل من رأى ويحدث كل من رأى ويدعو كل من رأى، بل ويسعى لهداية الناس جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة المكية لم يعد وحده، فليس هو وحده الذي يقوم بالدعوة، فأبو بكر أسلم وهو يدعو إلى الله، عثمان أسلم وهو يدعو إلى الله، عبد الرحمن أسلم وهو يدعو إلى الله، فلذلك أصبح المدعو بعد ذلك داعيا، وهكذا سمة المرحلة المكية. أمة المستجيبين في فترة السنوات الثلاث الأولى من مرحلة دعوته صلى الله عليه وسلم في مكة التي وهي الدعوة السرية بدأت تدعو غير المستجيبين. نحن نتكلم الآن عن فعل هؤلاء الذين أسلموا ودخلوا في دين الله تعالى، ثم بدأت أيها الإخوة المواجهة. بدأت المواجهة بين أهل الإيمان والتوحيد وبين أهل الكفر والشرك برب العبيد سبحانه وتعالى. ذلك سبق أن ذكرنا أن مرحلة الدعوة إلى الله في مكة المرحلة المكية مرت بأحوال: أول مرحلة التكذيب، ثاني مرحلة المواجهة، وثالث مرحلة التعذيب، ورابع مرحلة الإخراج. هذه هي المراحل الأربعة التي كانت من قبل المشركين على عباد الله المؤمنين. قبل أن تكون المواجهة كان التكذيب، وقبل أن يكون التعذيب كانت المواجهة، وقبل أن يكون الإخراج كان التعذيب. فهكذا أربع مراحل متتالية: التكذيب، ثم المواجهة، ثم التعذيب، ثم الإخراج. لماذا أيها الإخوة؟ لأن غالب الذين أسلموا من الضعفاء ومن المساكين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفرق في دعوته بين أبي جهل وبين الغلمان الذين عند أبي جهل. النبي لم يكن يفرق في دعوته بين أبي جهل وبين الغلمان الذين عند أبي جهل، بين أمية بن خلف وبين الغلمان الذين عند أمية بن خلف الذين هم من المملوكين عبيد، لكن النبي يدعو هؤلاء ويدعو هؤلاء. بل إن فاصدع بما تؤمر، وإن إعلان الدعوة لا يعني أن تبتعد عن الضعفاء والمساكين. فنزلت آية عتاب من الرب للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أمر دعوي، لأجل فقه دعوي، فقه دعوة إلى الله. النبي يدعو كفار قريش، يدعو سادة قريش، يدعوهم إلى الله. وفي خضم هذا الموقف يأتي عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه الأعمى، يأتي ليسأل النبي عن مسألة. هذا عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رجل تبع النبي عليه الصلاة والسلام ومشى معه وآمن به. كفار قريش، سادة قريش لم يؤمنوا به، النبي يدعوهم ويكلمهم حرصا على إسلامهم، خوفا عليهم من النار، حبا أن يدخلوا الجنة، حبا أن ينجوا من عذاب الله، رحمة بهم. دعاهم، نصحهم، وجههم. جاء عبد الله بن أم مكتوم والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع كفار قريش. وفي خلال هذه المرحلة إذا بالنبي يترك عبد الله بن أم مكتوم ولا يلتفت إليه ويتكلم مع قريش. لماذا؟ هؤلاء الرؤساء السادة، سادة قريش، إذا أسلموا فإن الواحد منهم سيكون سببا في إسلام كثيرين. إذا أسلم واحد سيسلم عشرة وعشرون وثلاثون، السادة القادة. فقال: أنا الآن عبد الله بن أم مكتوم، بعد ذلك سأجيبه عن مسألته، هذه مسألة فرعية سأجيبه، لكن هؤلاء الآن دعوتهم أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد هنا،
اجتهد النبي فظن أن ترك عبد الله بن أن ترك عبد الله بن أم مكتوم والإقبال على دعوة كفار قريش السادة أولى، فلذلك قدم دعوتهم على إجابته. بل إن ابن أم مكتوم لما أصر على النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال، النبي عليه الصلاة والسلام عبس في وجهه، فأنزل الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى كفار قريش فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى ابن أم مكتوم وهو يسعى، ما أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها إنه تذكرة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر إلى آخر الآيات. فإذا بهذه الآية عتاب من الرب للنبي صلى الله عليه وسلم لكي ينشغل بدعوة الجميع، ضعفاء أقوياء، سادة عبيد، ادعهم جميعا، لا تفرق في دعوتك بين سيد وعبد، ادعو الناس جميعا. فلذلك حصلت مرحلة فاصدع بما تؤمر بعدها بآيات، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يدعون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وبعد وقبلها بآيات، قبل فاصدع بما تؤمر قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، قبل ادعو الكفار اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال لا تنس أتباعك وأنت تدعو مخالفيك، لا تنس أتباعك أنت تدعو مخالفيك، لا تنس الذين تبعوك، فهؤلاء اعتني بهم. فلذلك كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عامة وليست ردة فعل، يعني ليس لأن الكفار قالوا لنا قولا نريد أن نسير بحسب ما قالوا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشغله الشاغلون، قالوا له هؤلاء الضعفاء والمساكين اطردهم اطردهم نؤمن بك اطردهم حتى نؤمن بك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه وجد في نفسه فكر لو هؤلاء تركت مجالستهم وطردتهم من عندي سيؤمن كفار قريش وسيتبعهم الضعفاء. فنزلت الآيات ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إذن الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم ضعفاء ومساكين، والذين لم يتبعوه هناك أسباب لعدم اتباعه، منهم من كان صاحب مال، فتأتي المواجهة في المرحلة المكية ألا وهي تحريم الربا، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، سورة الروم سورة مكية، وهذه الآية في سورة الروم، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. طب هؤلاء السادة والساسة جمعوا من المال الكثيرين الكثير، فلذلك هذا الدين يواجه مصالحهم الشخصية. الوجاهة قال لهم أنت لا فرق بينك وبين عربي أو عجمي أو أسود أو أبيض أو حر أو عبد إلا بالتقوى. الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لمن أطاع الله ولو كان عبدا حبشيا، النار لمن عصى الله ولو كان شريفا قرشيا، الجنة لمن أطاع الله ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصى الله ولو كان شريفا قرشيا. هذه الدعوة. الآن هذا العبد الحبشي أخونا وحبيبنا في الله إذا آمن بل يرتفع الدرجات العالية بقدر إيمانه. لذلك لما تبعه الضعفاء فقراء مساكين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقوي الشخصيات عندهم، فتنزل الآيات يسمعها بلال العبد الحبشي ليعتز بإيمانه، يعتز بإيمانه، يسمع خباب الذي كان مستضعفا يسمع الآيات التي يواجه فيها عبدة الأصنام، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يسمعها بلال فيعتز بالإسلام، يسمعها خباب فيعتز بالإسلام، يسمعها عمار فيعتز بالإسلام. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. يسمعها عمار فيعتز بالإسلام ويواجه بها أبا جهل وأمية بن خلف. في ظل هذه المرحلة أيها الإخوة تربى الصحابة على عزة النفوس، تربى الصحابة على عزة النفوس. المواجهة المجادلة في سورة النجم، أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يا الله، وأبو ذر يواجه الكفار بمثل هذه الآيات. وهكذا أيها الإخوة صاغ القرآن الكريم في المرحلة المكية الضعفاء والمساكين، صاغ شخصياتهم، فلذلك أصبح الواحد عزيزا. لما جاءت بعد مرحلة التكذيب المواجهة والتعذيب صبروا، لأنه قبل التعذيب والمواجهة والتعذيب والإيذاء كان عندهم رصيد إيماني سابق، كان عنده رصيد إيماني سابق. ولذلك النبي لما آمن بلال بقي يربيه بلال حتى لا يرجع. أصلا بلال تعود طول عمره على الضعف وعلى الاستدلال وأن لا يكون له رأي. طب متى يا بلال لك رأي؟ لما جاء الإسلام في تحول، في مرحلة أخرى صار لي رأي، أنا صار شيء في قلبي الآن لا يستطيع أحد أن يغيره من البشر. فجاءت أيها الإخوة المرحلة المهمة من مراحل الدعوة المكية، ألا وهي مرحلة التعذيب بعد مرحلة المواجهة الآن ومواجهة النبي، كلموه آذوه شوهوا دعوته، الآن بدأت مرحلة التعذيب، سنة الابتلاء. سنة الابتلاء أيها الإخوة مرتبطة بسنة التمكين. أرجو أن نتأمل هذا في السيرة النبوية، واقرأوا الآيات التي فيها في السور المكية التي فيها الابتلاء، وتذكروا حال الأصحاب رضي الله عنهم في مكة، حال الصحابة في مكة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، سورة العنكبوت. في سورة الأنعام، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، ليبلوكم فيما آتاكم. الابتلاء مرتبط بالتمكين ارتباطا وثيقا. جرت سنة رب العالمين ألا يمكن لأحد حتى يبتليه ويميزه، في اختبار، في امتحان، لابد من الامتحان والاختبار. أيهما أفضل يا إمام؟ المرء يمكن أو يبتلى؟ ماذا قال الشافعي؟ لن يمكن حتى يبتلى. أيهما أفضل؟ يمكن أو يبتلى؟ قال لن يمكن حتى يبتلى. ابتلى الله نوحا، إبراهيم، موسى، عيسى، محمدا عليه الصلاة والسلام أجمعين، فلما صبروا مكنهم. قال الإمام ابن القيم فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة، لابد من الألم. وهذا طريق كما قال ابن القيم ناح فيه نوح، ناح فيه نوح وتعرض للأذى وألقي في النار الخليل وأضجع للذبح إسماعيل ووضع في السجن يوسف وذبح في السيد الحصور يحيى، نشر زكريا بالمنشار، ولاقى محمد أصناف وألوان العذاب ما الله به علي. لماذا أيها الإخوة هذه السنة؟ قبل ما نقول كيف عذب المسلمون، وأكثركم يعرف هذه الأخبار، كيف أوذي المسلمون في مكة، ينبغي أن نتأمل كيف أوذي المسلمون قبل أن نقول هذا. لماذا أيها الإخوة هذه السنة لماذا لا يمكن الله للدين مباشرة؟ لماذا لا يمكن للدين مباشرة وننتهي من مسألة الابتلاء والإيذاء؟ إذا كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام تعرض للأذى، وأكثر الناس قد أوذي، وما أحد يتخيل كم أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وكم أوذي جسديا، والله يقول له واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. يقول فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ولذلك أبو جهل قال كما في الصحيح، في صحيح مسلم، قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يسجد عند الكعبة بين أظهركم؟ فقيل نعم. قال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. فأتى أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم أنه سيطأ على رقبته. قال: فما فجئهم، تفاجأوا منه، إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، يرجع إلى الخلف ويتقي شيئا بيديه كأنه يدفع شيئا، إلا وهو ينكص على عقبيه ويدفع بيديه. قال: فقيل له: ما لك يا أبا الحكم؟ فقال أبو جهل: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. رواه مسلم. لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. إذن أراد أن يطأ رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ ثلاثا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره، فقال أبو جهل: إنك لا تعلم، لتعلم ما بها ناد أكثر مني، يعني أنا من أكثر الناس جمعا وقوة في أهل مكة. فأنزل الله تعالى: فليدعو نادية سندعو الزبانية، فليدعو نادية سندعو الزبانية. قال ابن عباس رضي الله عنه: لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله. لو دعا ناديه قوته وأتباعه لأخذته زبانية الله. وفي حديث ابن مسعود قال ابن مسعود: بينما النبي صلى الله عليه وسلم قائم عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان؟ فرث الجزور ما في بطن الناقة، ما في بطنها من الوسخ. قال: فيقوم إلى فرث جزور بني فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها، فيجيء به ويضعه بين كتفيه إذا سجد. فانبعث أشقاهم لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، والنبي ساجد، وضع عليه وسخ البعير بين كتفيه والنبي في السجود. قال: وثبت النبي ساجدا. فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك. قال: فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية صغيرة، فأقبلت رضي الله عنها تسعى. قال: وثبت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى أسماء خاصة: اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال ابن مسعود: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، جميعا كل اللي دعا عليهم كانوا صرعى موتى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر البئر الذي عند بدر. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة، لأنه قال اللهم عليك اللهم عليك اللهم عليك. وقد وردت الروايات أن الذي رمي فرس الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم هو عقبة من أبي معيط، وأن الذي حرضه هو أبو جهل. أذى هذا ولا مش أذى؟ تخيل عليك بالله عليك واحد ساجد عند الكعبة ويأتون بوسخ الجزور ويلقوه عليه، يعني وسخ الناقة الجمل ويلقوه عليه وهو ساجد، أذى ولا لا؟ هذا أذى. اجتمعوا عليه أيها الإخوة، كما ذكر صاحب صحيح السيرة النبوية، اجتمع أشراف قريش يوما في الحجر فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا نحن مثل صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط، سفى أحلامنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فبينما هم كذلك إذ طلع النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقول إحنا صبرنا كثير، نفذ الصبر يعني. قال: فبينما هم كذلك إذ طلع النبي صلى الله عليه وسلم فوثبوا وثبة رجل واحد وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يقول من عيب آلهتهم ولما كان يقول من عيب دينهم، فيقول: نعم أنا الذي أقول ذلك. ما يقول: والله سامحوني أنا متأسف ما بعيدها، لا، أنا الذي كنت أقول ذلك، نعم أنا. هذه المواجهة أيها الإخوة، هذا القول بالحق. الصحابة لما يروا نبيهم يواجه هؤلاء جميعا، يثبتوا ولا ما يثبتوا، بتعلموا القوة والشجاعة ولا ما بتعلموا، النبي وحده يواجه هؤلاء جميعا، نعم أنا الذي قلت ذلك. وفي موقف أيها الإخوة عظيم، لما تنزل سورة الكافرون بمصارحة واضحة كما قلنا الدرس الماضي، كان في مصارحة: قل يا أيها الكافرون، أنتم اسمكم الكافرون، أنتم لستم مسلمين، قل يا أيها الكافرون، بخطاب الوصف لهم: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، أنت الذي تقول في آلهتنا كذا، نعم أنا الذي أقول. ثم أخذ رجل منهم بمجمع ردائه، تخيل واحد مجمع الرداء، يعني واحد من كفار قريش هذول من هالزعران هذول، قام إيش؟ أخذ بمجمع رداء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقام أبو بكر دونه وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ إذا أبو لهب آذى نبي الله، وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، امرأته أم جميل من أشد الناس عداوة للدين، كانت أيها الإخوة تفسد بينه وبين الناس في النميمة، تضع الشوك في طريقه. لما نزلت تبت يد أبي لهب وتب، حين سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق، وفي يدها فهر من حجارة، فلما وقف عليهما قالت: يا أبا بكر أين صاحبك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام جالس عند أبي بكر، قال: أين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر بهذا الحجر. قال ثم انصرفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أما تراها؟ أما تراها رأتك؟ يعني لم ترك وأنت بجانبي وتخاطبني ولا تراك تسأل أين هو؟ فقال: لقد أخذ الله ببصرها عني، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، لقد أخذ الله ببصري عني. وكانت تقول وتنشد: مذم من أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، مذمما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بهذا، لأن المشركين يسبون مذمما، هو اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، فهم يقولون مذمم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. هم بده يقولوا بدل محمد مذمم يذموه يعني. قال طيب دعهم يشتموا مذمم أنا محمد. يا إخواني تخيلوا عليه الصلاة والسلام، تخيل أن واحدا يمشي في الطريق يشتم، أنت تمشي في الطريق الناس سبوا عليه، واحد يلقى عليك في الجزور. قالوا يا رسول الله قد أذيت؟ قال لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواري إبط بلال، إلا شيء يواري إبط بلال. كم يوم؟ 30 ما بين يوم ليلة، 30 يوما ليس له طعام يأكله إلا ما يواري إبط بلال، إلا ما يواري إبط بلال يعني شيء من يسير من الخبز أو نحو ذلك، 30 يوما. نعم، لذلك واجه النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الفتنة، الابتلاء، المحنة، وهذه التي مر بها أيها الإخوة مر بها أصحابه. فأشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل. هذا ليس فقط في المرض، بعض الناس يستدل بهذا الحديث في المرض، إذا مرضت أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، إن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه. يا رب سلم. إذا كان دينه صلبا أقول لك يا أخي كلما قوي دينك قوي بلاؤك، نسأل الله العافية. طبعا الواحد يا أخوان لا يطلب البلاء، لكن سينزل البلاء شئت أم أبيت. كلما اشتد دينك اشتد بلاؤك، لأنك ستمشي على خطى الأنبياء. قال إن كان في دينه رقة ابتلي حسب دينه. قال ولا يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وهذا الحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح في باب بوب عليه باب الصبر على البلاء. الصبر على البلاء يا إخواني، لماذا الذين يكرهون الدين يواجهون هذا الدين، يواجهون الإسلام؟ على مر التاريخ ترى نوح يخاطب قومه، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، تريدون الرخاء الاقتصادي استغفروا ربكم، طب تريدون الرخاء الاجتماعي ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نبات. بالله عليك إيش بدك ألين من هذا الكلام؟ قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أخاف عليكم، أنا خايف عليك، بالله عليك ماذا تريد أكثر من هذا الأدب؟ ماذا تريد أكثر من هذا الأدب؟ طب المقابل، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. طب أنا سببتكم، أنا أذيتكم، قلت لكم اعبدوا الله ما لكم لأن غير، بلغة طيبة، إنا لنراك في ضلال مبين، ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يا كذاب، يا الله شو هذا الكلام؟ أناس يواجههم الأنبياء بحسن خلق وهم يواجهونهم بالشدة بالإيذاء، وهذا لغة كل من يعادي الإسلام على مر التاريخ. ترى التهمة التي تلصق بهذا الدين إنه دين عدائي للناس، هذه تهمة يغني بطلانها عن إبطالها ويغني فسادها عن إفسادها، تهمة باطلة فاسدة. أصلا أيها الإخوة منذ أعليت راية التوحيد ومنذ أن ظهر أناس يدعون التوحيد والكفار يواجهونهم والكفار يعذبونهم، وليس العكس، ليس العكس، يعني ما كان ديننا البتة أيها الإخوة على مر التاريخ دين تشريد وقتل للشعوب، نحن نريد أن ندخل الناس في دين الله في رحمة الله. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. من هم المرسلون؟ أناس يقولون هؤلاء المرسلون مثلا إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، نحن لكم أرسلنا رحمة نهديكم إلى الصراط المستقيم ندلكم على الله. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. يا كذبين، نفس المسألة نفس اللغة، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. انظر الرد، حج بيان دليل، لكن انظر الرد. قالوا إنا تطيرنا بكم. شو تطيرنا؟ يعني تشاءمنا، انتوا وجه شؤم يا شيوخ، انتوا وجه شؤم على وجه الارض، اتشاءمنا في خلص انا متشائم فيه، تطيرنا بكم. طب ما احنا نقولكم انا اليكم مرسلون، تشاءمتم بنا. طيب وبعد ذلك بعد التشاؤم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم. طب ليش العذاب الاليم؟ دعونا نتفاهم، ردوا الحجة بالحجة. هذه لغة كل من يعادي الإسلام أيها الإخوة، كل من يعادي الإسلام لا تجد عنده حجة ولا دليل. الذي يعادي الدين يعاديه بالحديد والنار. لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. لوط يدعوهم للفضيلة عليه السلام، ومع ذلك لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. إذن لغة الإرهاب والتخويف لغة مين؟ اقرأ القرآن حتى تعرف لغة الإرهاب والتخويف، لغة التعذيب لغة من؟ لغة الذين يعادون هذا الدين. لنخرجنك يا شعيب، طب حرية فكر حرية رأي، خليني أتكلم. لنخرجنك لئن لم تنتهي، بنفس اللغة على مر التاريخ. وهكذا أيها الإخوة نفس المسألة التي واجه بها كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أذوه؟ لماذا ألقوا عليه فرس الجزور؟ هو يدعوهم إلى دين الله، ما أراد مالا ولا أراد منصبا ولا أراد دنيا، إنما أراد أن يدخلهم في رحمة رب العالمين. ولذلك حصلت المواجهة وحصلت حصل هذا البلاء. هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا حصل لأصحاب النبي نصيب كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني لهم نصيب من الأذى كما حدث للنبي عليه الصلاة، كما آذى هؤلاء النبي آذوا أصحابه. فكيف أوذي أصحاب النبي؟ وترى أوذي الضعيف والقوي، أوذي الغني والفقير. يعني الفقير بلال وخباب أوذوا، طب أبو بكر أوذي ولا لا؟ أوذي، والله أبو بكر ضربوه بالنعل على وجهه حتى جعل ذاك الفاجر الفاسق يحرف بالنعل على وجهه والدم يسيل من وجه أبي بكر. قال حتى ما عرف وجهه من قفاه من كثرة الدم، ما عرف، ويقولون مات أبو بكر مات أبو بكر. هذا في المرحلة المكية، أبو بكر هذا النسابة في قريش اللي من الأغنياء ومن أشراف الناس، وهكذا فعلوا به. وثبت الجميع أيها الإخوة، وكان هناك سمات لهذه المرحلة ألا وهي مرحلة الابتلاء والإذاء. نكمل إن شاء الله في درس قادم. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.